بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. جاء في منتخب الأثر ناقلا عن كفاية الأثر عن أحمد بن إسماعيل السليماني ومحمد بن عبد الله الشيباني عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن حرث عن المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله تعالى على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: قد عرفنا الله ورسوله، فمن هم أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هم خلفائي وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقره مني السلام، ثم الصادق جعفر ابن محمد، ثم موسى، ثم علي بن موسى، ثم محمد ابن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ذلك الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها، وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه، لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. محور حديثنا وحوارنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات يحمل عنوان: الأدلة التاريخية على وجود الإمام المهدي عليه السلام. وسوف نستضيف في قم المقدسة ضيفنا العلامة الباحث سماحة السيد سامي البدري، وطبعا سوف نرحب بكل ما لديكم من مشاركات على هاتفنا في العاصمة طهران 20506661 و 20109935. لحظات مع هذا الفاصل ثم نستأنف اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في قناتكم قناة الصحار الفضائية من الجمهورية الإسلامية في إيران. ترى ما هي عقيدة جمهور الشيعة بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام؟ وما هي روايات أهل البيت عليهم السلام في تشخيص هوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ وما هي أدلة متكلمي الشيعة على الغيبتين الصغرى والكبرى؟ وما هي الضرورة التي تفرض بأن الإمام المهدي الموعود هو ابن الإمام العسكري عليه السلام؟ ومن هم علماء أهل السنة القائلون بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ ثم أولا وقبل كل شيء، ما هي أبرز الأدلة التاريخية على ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ أسئلة سوف نحاول الإجابة عنها أو عن بعضها في هذا اللقاء إن شاء الله، عندما يتم الاتصال مع ضيفنا في استديوهاتنا في قم المقدسة سماحة السيد العلامة سامي البدري. سماحة السيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله صحتكم بخير.
الحمد لله، رعاكم الله.
الحمد لله. سماحة السيد، إذا أردنا أن نقدم بحثا تأسيسيا حول الإمام المهدي عليه السلام، في الواقع لابد أن نبدأ من البداية. كما تعلمون كافة الأديان السماوية وأيضا التراث الإنساني بشكل عام يقول بوجود المخلص والمنقذ والمنجي. وأنتم تعلمون أن الإمامية هم فقط القائلون بميلاد ووجود وغيبة الإمام المهدي عليه السلام. ترى ما هي أبرز الأدلة على هذا الادعاء؟ لأننا إذا حللنا هذه المشكلة فسوف تحل مشاكل أخرى في نطاق هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لولا حركتك وشهادتك وظلامتك ما كانت الأمة لتهتدي إلى سنة نبيها. لقد أعذرت في الدعوة إلى الله وبذلت مهجتك فيه لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى. المهدي سلام الله عليه هو التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه، أعده الله تعالى لدور تاريخي مهم ومشرق، يكون هذا الدور هو الدور الخاتم في حركة الرسالات، وهو دور انتصارها على الأرض كلها. البحث في الأدلة التاريخية حول وجود أو حول ولادة المهدي سلام الله عليه أو حول صحة عقيدة الشيعة الإمامية في هذا الموضوع المهم يمكننا أن نتناول فيه في هذا اللقاء إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله ثلاث محاور. المحور الأول هو دعوة البعض من حصول أزمة وحيرة شديدة بعد وفاة الحسن العسكري، حيرة في أصحابه بسبب عدم وجود ولد ظاهر، وأن القائلين بولادته هم شرذمة قليلة، واحد من 14 فرقة، وأن هذه الحيرة والأزمة العنيفة ذكرها الأشعري والنوبختي والنعماني والصدوق والطوسي من علماء الشيعة الإمامية في القرن الثالث والرابع الهجري. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو الدليل التاريخي بالخصوص على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. المحور الثالث عن الأسباب الموجبة التي دعت الحسن العسكري سلام الله عليه أن يخفي خبر ولادته بعد أن يثبت أن للحسن سلام الله عليه ولد وعرف به شيعته بشكل خاص. ما هي الأسباب التي دعته أن يخفي هذا الولد عن عامة المسلمين خلافا لسيرة آبائه المعصومين عليهم السلام، حيث كان أولادهم معروفين ويعرفهم من آمن بإمامة الأئمة عليهم السلام ومن لم يؤمن. أتصور هذه المحاور، يعني أحاول في هذا الوقت القليل أتناوله
فقط سمحت.
بالنسبة
نعم. نبدأ إذن من المحور الأول الذي حددتموه.
نعم.
وهو هذه الحيرة أو دعوة البعض.
نعم.
بوقوع.
نعم.
الشيعة في حيرة بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام.
نعم. في الواقع هذا البعض استفاد من كلمات لعلماء الإمامية حول موضوع الحيرة، يعني للشيخ علي ابن بابويه والد الشيخ الصدوق المشهور، له كتاب اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة، ولده عنده كتاب اسمه إكمال الدين أو كمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة، وأيضا للشيخ الطوسي كتاب في الغيبة يذكر فيها مسألة الحيرة في المقدمة، وكذلك الشيخ النعماني. استغلت هذه الكتب وهذه العناوين وهذه الكلمات في المقدمة لصرفها إلى الحيرة، حيرة الشيعة في أمر الولادة، بينما هي في الحقيقة حيرة أصابت الكثير من الشيعة بسبب ظاهرة الغيبة، حيث أن الشيعة في الأيام أو في المائة سنة الأخيرة، في المائة وخمسين سنة الأخيرة، في المائتين سنة السابقة من حياة الأئمة عليهم السلام، كانوا يباشرون الإمام، يسمعون منه مباشرة ويروون عنه ويشهدون حياته وحركته، بينما الإمام الثاني عشر غاب عنهم ويتصل من خلال أشخاص قليلين جدا، وتدريجيا بدأت تنقطع الأخبار. هذه الظاهرة، ظاهرة أن الإمام موجود ولكنه غائب عن الأنظار، يتصل في المرحلة الأولى من خلال أشخاص معينين، ثم تنقطع أخباره نهائيا ولا يوجد اتصال بينه وبين قواعده. هذه الظاهرة فعلا تثير الحيرة في الإنسان، ويحاول أن يبحث عن سبب لها. فكلمات النعماني رحمة الله عليه والطوسي ومن قبل ذلك الشيخ الصدوق إنما كانت تتناول الحيرة في هذا الموضوع، وليست حيرة في أمر الولادة. هذا ينبغي الإشارة إليه، وينبغي التفكيك بين حيرة مدعات حصلت في الشيعة سببت انقسام الشيعة أو انقسام أصحاب الحسن العسكري إلى 14 فرقة بسبب الولادة. هذا أمر ذكره الأشعري الشيعي في كتابه المقالات والفرق المطبوع، أو النوبختي في كتابه فرق الشيعة. هذه الانقسامات، يعني هؤلاء ذكروا أن أصحاب الحسن العسكري انقسموا وذكروا هذه الفرق، هذه مسألة. وما ذكره الطوسي والنعماني والصدوق رحمة الله عليهم في أمر الحيرة مسألة أخرى، هذه الحيرة إنما هي في الغيبة، وتلك الانقسامات إنما هي خبر أو قضية يذكرها صاحب الفرق، صاحب كتاب فرق الشيعة للنوبختي. وتصور البعض أنه ما دامت الإمامية هي واحدة من 14، فإذا هي شرذمة قليلة، هي جماعة قليلة، مما خلص فرض عليه ذلك، أو استفاد من ذلك أن يقول أن القائلين بوجود ولد للإمام الحسن العسكري إنما هم شرذمة قليلة. التفكيك إذن بين هاتين القضيتين ضروري جدا، وقد فصلنا في ذلك في كتابنا شبهات وردود، وأيضا من تناول هذه القضية من الناقدين والمجيبين على هذه الشبهات تداولوها وذكروها بشكل مفصل. هذا فقط بين هاتين القضيتين مهم جدا.
نعم، نرجو فقط يعني بإيجاز أن توضحوا ضرورة التفكيك بين القضيتين، لأن هناك ربما من لم يطلع على كتابكم شبهات وردود.
نعم. يعني كلمات الناقد أو المثير للشبهة تحاول أن تستفيد، أن تجعل كلمات النعماني مثلا حينما يقول، أنا أقرأ بعض الكلمات في ذلك، يعني مثلا حينما يقول علي ابن بابويه في الإمام والتبصرة: رأيت كثيرا ممن صح عقده وثبتت على دين الله وطأته وظهرت في الله خشيته، قد أحادته الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة، فجمعت أخبارا تكشف الحيرة. فواضح أن هذا النص يقول أن الحيرة بسبب الغيبة وليست بسبب الولادة. يعني هناك ممن هؤلاء الذين احتاروا في أمر غيبة الإمام هم مؤمنون بولادته، وإنما حاروا في هذه الظاهرة الجديدة، ظاهرة أن الإمام موجود ولكنه لا يباشر اللقاء مع الناس، وإنما يلتقي معهم من خلال نائب معين. وهكذا كلمات محمد بن علي بن بابويه في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة. يعني ليس الكلام ليس الكتاب مؤلف في علاج الحيرة في مسألة الولادة، وأنما الحيرة في مسألة الغيبة. قال إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام ورجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة. يعني إذا الكلام كلام ليس في الولادة وإنما في الغيبة، وطبعا من حقهم، يعني من حق الإنسان العامي وأحيانا حتى من حق الإنسان الذي لم يكن راسخا في الدين يعيش المسائل من خلال الفكر أو من خلال الفلسفة، كما هو يذكر الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ينقل عن أحد الأشخاص أنه كان قد التقى بإنسان من كبار ببخارى من كبار الفلاسفة والمنطقيين، وأنه ذكر له كلاما في القائم قد حيره وشككه في أمر الغيبة أيضا. فالكلام يعني كلمات إذن النعماني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي إنما هي في أمر غيبة الإمام والحيرة الناشئة، حيرة الناس المعتقدين بالإمام عليه السلام في هذه الغيبة، وبالتالي هناك راح سوف توجد أجوبة كثيرة جدا. ومن أوضحها هي أن هذه المسألة ليست مسألة غريبة، يعني لم يكن لها ذكر أو مثال أو نظير في الأمم السابقة. عيسى عليه السلام غائب أيضا، الله سبحانه وتعالى حين أنجاه من القتل يعني غيبه، هو حي. المعتقد المشهور العقيدة المشهورة أنه رفعه إلى السماء بروحه أو بجسده، يعني هذا غيبة. الإمام المهدي عليه السلام غيبه الله تعالى عن الأنظار ولكنه حي هو كما هو عقيدة الشيعة. المهم أننا ننبه إلى أن هذه الكلمات التي استفيد منها في كون الحيرة عند الشيعة سواء في هذه المنطقة أو تلك لم تكن حيرة في الولادة، وإنما هي حيرة في ظاهرة الغيبة، وهذه الظاهرة بحاجة إلى رد، والردود كثيرة في هذه الكتب المحترمة.
شكرا سمعت السيد على هذا التوضيح. إذا ننتقل إلى المحور الثاني وهو الدليل التاريخي على ولادة ووجود الإمام المهدي عليه السلام.
نعم، طبعا الدليل التاريخي مبني على أساس يعني نقل علماء الشيعة أصحاب الحسن العسكري الذين أحاطوا بالحسن العسكري. يعني ينبغي هنا أن ننتبه إلى أن الحسن العسكري هو إمام وحجة، وهناك كيان شيعي مرتبط به يروي خصائصه ويروي حديثه ويروي الشؤون الخاصة من حياته. هذا الكيان الشيعي روى لنا أن الإمام سلام الله عليه أخبرهم أنه قد ولد له ولد، ونقل أصحاب الإمام ذلك إلى الآخرين. يعني الإمام سلام الله عليه عرف ثقات شيعته، عرف ثقات أصحابه، يعني الجماعة الذين حينما يتحدثون لا يترقب من نقل كلماتهم من هذا العدد الوفير أنهم يشتبهون أو أنهم يخطئون أو غير ذلك. الدليل التاريخي على الولادة هو الخبر، هو خبر من يتصل بالإمام سلام الله عليه. يعني لا، أولا لا نترقب في مثل هذه المسألة الخطيرة أن يأتينا الخبر من خارج هذه الدائرة، دائرة الأصحاب، أصحاب الإمام سلام الله عليه. الكلام هنا، هناك تشكيك في أن أصحاب الحسن العسكري انشقوا بعد وفاة الحسن العسكري بسبب وجود ولد وعدم وجود ولد إلى 14 فرقة، وأن القائلين بوجود ولد هم جماعة صغيرة، هم شرذمة قليلة، يعني قدرهم واحد من 14. الدعوة هذه
سمحت السيد
مما ذكره النوبختي وكتاب المقالات والفرق للأشعري، ونحن في تحقيقنا وتحقيق محققين آخرين أن هذين الكتابين هما نسخة واحدة وليس كتابين، يعني المقالات والفرق المنسوبة للأشعري إنما هي نسخة أخرى من كتاب فرق النوبختي، وبالتالي نقل النوبختي. فنقل النوبختي عن افتراق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري، أصحاب الحسن العسكري إلى 14 فرقة منهم الإمامية القائلين بولاية المهدي عليه السلام، استفيد من ذلك أن هؤلاء واحد من 14، باعتبار أن النص لا يقول حينما يذكر الفرقة الإمامية الاثني عشري لا يقول هم جمهور الشيعة أو هم الأكثر، لا يقول ذلك، وإنما يذكرها كما يذكر الفرق الأخرى. فاستفاد البعض من ذلك أن القائلين بوجود ولد فرقة. ففي الحقيقة إذن أولا هناك فئة، هناك جماعة نقلت خبر ولادة الإمام سلام الله عليه.
نعم سمحت السيد عند هذا النقطة من البحث. سمحت السيد
نعم
لو سمحتم لنا نتوقف عند هذه النقطة من البحث ونستقبل هذا الاتصال الهاتفي، هناك أحد الإخوة له استفسار وله مشاركة في البرنامج لو سمحتم لنا. الأخ علي من إيران، تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله بخير.
مساكم الله بالخير.
الله يسعدكم.
أهلا وسهلا.
أرجو المصالحة على المزاحمة.
تفضل.
يا أخي إني أشارك فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مصابها على ولدها الحسين، وأشارك الأمة الإسلامية بالأخص الشيعة. أود أن أعرف ما الفرق بين أبناء السنة والشيعة على المولود المهدي سلام الله عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم.
السنة في الحقيقة الأخوة السنة لا يعتقدون بأن المهدي الموعود الذي ذكرته أحاديث النبي صلى الله عليه وآله قد ولد. الشيعة يعتقدون أن هناك بعد النبي حجج إلهيون 12 وآخرهم المهدي، وقد ولد من الحسن العسكري سلام الله عليه، ونحن حديثنا في هذا الجانب. فإذا المدعى أنه يوجد قائلون بولادة المهدي سلام الله عليه، لكن المدعى أن هؤلاء شرذمة قليلة، نسبتهم واحد من 14، بدليل أن ما ينقله فرق النوبختي لا يذكر أن هؤلاء مثلا هم جمهور أصحاب الحسن العسكري أو هم مثلا جميع الثقات من أصحابه. الكلام هنا في الحقيقة حينما نرجع إلى أقدم مؤلف في الإمامة اللي هو كتاب التنبيه في الإمامة للنوبختي أبي سهل النوبختي، هذا الكتاب يعني أبو سهل النوبختي من وجوه الإمامية، من وجوه أصحاب الحسن العسكري أو من وجوه هذه المدرسة من علمائها، وكان مرشحا أن يكون نائبا في الحقيقة بعد وفاة السفير الثاني، حيث كان حيا سنة 305، وكان يترقب القسم الكبير من الشيعة أن يكون هذا هو النائب الثالث لوجاهته وشدة اتصاله واختصاصه بالنائب الثاني. هذا الرجل يقول في كتابه، طبعا الكتاب مفقود وينقل عنه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه، يقول بالنص إن الحسن عليه السلام الحسن العسكري خلف جماعة من ثقاته ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي كتب شيعته وأموالهم ويخرجون الجوابات، وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله إياهم في حياته، فلما مضى أجمعوا جميعا على أنه قد خلف ولدا هو الإمام، وأمر الناس أن لا يسألوا عن اسمه وأن يستروا ذلك من أعدائه، وطلبه السلطان أشد طلب ووكل بالدور والحبالة من جواري الحسن من أجل أن يفتشوا عن هذا الولد. إذن هذا نقل معتبر من قبل عالم شيعي أرخ لهذه المسألة، ينقل لنا أن أصحاب العسل العسكري أن يجمعون على وجود ولد وتحركوا في هذا الاتجاه.
نعم سمحت.
وأيضا ينقل ويؤكد هذا المعنى، يؤكده الشيخ الصدوق في كتابه بعين المطلب. هذا من ناحية وجود عالم شيعي ينبئنا عن حالة إجماع أصحاب الإمام الحسن العسكري.
نعم.
هناك عالم سني.
نعم. سمحت السيد.
لو سمحت. صاحب كتاب مقالات الإسلاميين الذي انتهى من تأليفه سنة 297 هجرية.
يعني معاصر للغيبة. قبل أن ندخل في هذا الدليل الجديد، لو سمحتم، عندنا اتصالان. أحدهما من المغرب والآخر من فلسطين. نبدأ من المغرب. الأخ أبو فطيمة لو سمحتم. تفضل أخ أبو فطيمة. ألو.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي معروف حياكم الله.
مرحبا.
والسلام على السيد سماحة السيد البدري.
السلام.
نرجو منه الدعاء. وحياكم الله على هذه البرامج القيمة.
شكرا لكم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق. ونشكر كذلك قناة صحارى المفضلة، فهي عرفتنا كثيرا على عقيدة آل بيت سلام الله عليهم. وسؤالي هو لماذا تطرح هذه الشبهات في هذه الأيام ونحن في حاجة إلى مواجهة ما تعانيه الأمة الإسلامية من مشاكل عويصة، فنحن في حاجة إلى الألفة والإئتلاف، وهؤلاء المشككون لا علاقة لهم بمذهب آل بيت سلام الله عليهم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من السيد الدعاء ومنكم أعانكم الله.
شكرا يا أخي فطيمة، مع السلامة.
حياكم الله.
نعم. اتصال آخر من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم لو سمحتي، الاسم أولا.
أم أحمد من فلسطين.
الأخت أم أحمد تفضلي.
تحية لمقدم البرنامج.
شكرا.
وتحية لسماحة السيد البدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أسأل، ما المعنى من إيكاد وجود الإمام سلام الله عليه؟ وما هي القضية أصبحت شغلهم الشاغل؟ هل هي بداية الخوف من ظهور الإمام سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف؟ والسؤال الثاني، كيف تم اعتماد السفراء الأربعة رضي الله عنهم؟ وما هي المقاييس التي اعتمدها علماء الشيعة لاعتماد هؤلاء الأربعة؟ ولكم جزيل الشكر.
شكرا لكم. اتصال آخر. نعم. ألو. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي أكرمنا بالهداية ومن علينا بنعمة الولاية، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
عندي سؤالان فقط.
في البداية فقط
أعزكم وأعز الأمة الإسلامية بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
عزم الله أجركم. ما الاسم لو سمحت يا أخي؟ الاسم.
السؤال الأول، هل
أخ أبو أحمد
نحن مغيبون عن الإمام أم الإمام مغيب بسوء أعمالنا عنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. شكرا. سمحت السيد، لو سمحتم الآن بعد هذه المشاركات والمدخلات من الإخوة والأخوات المشاهدين، نعود إلى الأخ علي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وسؤال طبعا تفضلتم بالإجابة عنه، ولكن الآن مع الأخ أبو فاطمة من المغرب، وسؤال أيضا مهم، لماذا تطرح هذه الشبهات الآن في هذه المرحلة العصيبة والفترة الحساسة من تاريخ الأمة؟
أستاذ معروف، المفروض أن أكمل الحديث حول الأدلة بعد ذلك يصير اتصالات.
نعم.
بهالطريقة ما يمكن إحنا نوفي الموضوع حقه.
نعم.
اسمحوا لي أنا أواصل حديثي المفروض.
نعم.
وبعد ذلك تفتحون الباب للأسئلة والأجوبة.
نعم.
نعم.
الآن ماذا تريدون؟ تريدون أن تجيبوا عن هذه الأسئلة أو تستمروا في البحث؟
أنا أكمل الحديث وبعد ذلك أتناول هذه الأسئلة إن شاء الله.
إن شاء الله. البركة. اتفضلوا. نعم.
نعم. فإذا قدمنا كلام للشيخ أبي سهل النوبختي ينقل لنا أن أصحاب الإمام الحسن العسكري، الثقات من هؤلاء الأصحاب بقوا على هذا الكلام وهذا الخط في أنه للحسن العسكري ولد، وبقي الكيان الشيعي متماسك، وإنما هذه الظواهر يعني وجود أناس أو وجود كلمات تعني أو تنكر وجود ولادة الإمام سلام الله عليه، إنما هي يعني يمكن تفسيرها بأنه توجد أشخاص معينين لهم مصالح في أن تكون الإمامة لهم من قبيل جعفر والجماعة الذين أيدوه. جعفر الذي هو أخو الإمام الحسن العسكري كان رجل لا يموت إلى التقوى وإلى الدين من بشيء، وإنما كانت تهمه مصالحه، وبالتالي ينبري إلى أن يتبوأ هذا الموقف. طبعا هذا على التفسير الظاهري، وهناك تفسير آخر من الممكن أن يقال أن هناك كانت حاجة لأن تبرز بعض هذه الكلمات من أجل مزيد من التعمية على وجود الإمام سلام الله عليه. المهم أن القائلين من أصحاب الحسن العسكري ليسوا واحد من 14 على إطلاقه، وإنما هم جمهور أصحاب الإمام الحسن العسكري أو كل الثقات من أصحابه. في قبال ذلك هناك من علماء السنة ممن يؤكد هذا المعنى، ممن عايش الغيبة، فترة الغيبة الصغرى، وعايش الكيان الشيعي، وأرخ للفرق الإسلامية كلها، ومنهم الشيعة، وتحدث عنهم الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. يقول الفرقة الأولى، حينما ذكر فرق التشيع، الفرقة الأولى منهم وهم القطعية، وإنما سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر. فإذا يتحدث عن كيان من زمن الإمام الكاظم عليه السلام، من زمن الإمام الكاظم عليه السلام إلى وفاة الحسن العسكري تقريبا 110 سنين تقريبا، يعني كيان عمر 100 سنة. هذا هو يقول عنهم وهم جمهور الشيعة. خب، ما هي عقيدة جمهور الشيعة من زمن موسى بن جعفر وإلى زمانه هو، يعني تقريبا هو 30 سنة بعد وفاة الحسن العسكري بالضبط، يعني 30 سنة من عمر الغيبة. فإذا يتحدث عن الكيان الشيعي منذ عهد الإمام الكاظم سلام الله عليه وإلى إلى 30 سنة من وفاة الإمام الحسن العسكري. انظروا كلامه، يقول أولا، يقول هؤلاء يزعمون أن النبي نص على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، استخلفه بعده بعينه واسمه، نص على إمامة ابنه الحسن، نص على إمامة أخيه الحسين، وأن الحسين نص على إمامة ابنه علي بن الحسين، أن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي، إلى أن يأتي إلى أن يقول والحسن العسكري نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن العسكري، وهو الغائب المنتظر عندهم، الذي يدعون أنه يظهر فيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن بين أيدينا كيان عمر على الأقل من الفترة التي يؤرخها صاحب هذا النص، من بعد وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى وفاة الحسن العسكري، إلى 30 سنة بعد وفاة الحسن العسكري، 100 سنة، يتحدث عن عقيدة هؤلاء اللي هم عقيدة القطعية، الشيعة القطعية، وهم جمهور الشيعة. هذا كلامه، كلام دقيق جدا وصريح. فإذا عقيدة جمهور الشيعة بأن الحسن العسكري له ولد. كلام الأشعري السني في كتابه المؤلف سنة 297 اعتمده ابن حزم المتوفى سنة 548 هجرية في كتابه الفصل في الملل جزء الرابع صفحة 77 وأيضا صفحة 138، حيث ذكر الروافض ورأيهم في الإمامة، ثم ذكر نصهم اعتقادهم بالنص على علي سلام الله عليه، ثم ساق الأئمة واحدا بعد واحد إلى أن ذكر، قال تحدث عن الرافضة هؤلاء في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، وقال بعد موت جعفر ابن محمد قالت طائفة منهم بإمامة محمد بن إسماعيل، قالت طائفة منهم بإمامة محمد بن جعفر وهم قليل، إلى أن يقول وقال جمهور الرافضة. شوف نفس الكلام نفس المعنى الذي يذكره ذكره الأشعري. جمهور الرافضة من زمن الكاظم عليه السلام يعني بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام إلى الحسن العسكري، وقال جمهور الرافضة يعني جمهور الإمامية يسمونهم رافضة لأنهم يعتقدون بالنص على 12 إمام، وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفر، ثم ساق المعتقد إلى أن يقول ثم مات الحسن غير معقب. طبعا هو هاي عقيدته، يعني هو يعتقد شأنه شأن علماء السنة أن الحسن العسكري مات غير معقب. يقول فافترقوا فرقا، يعني الجمهور الرافضة أصحاب الحسن العسكري افترقوا فرقا وثبت جمهورهم، كلامنا هنا، وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن العسكري ولد فأخفاه. إذن هذا كلام الأشعري السني يؤكده ابن حزم في كتابه الفصل، وكلاهما متخصص في الفرق وليس شيعيا، ثم يؤكده الذهبي في كلامه في كتابه سير أعلام النبلاء حينما يذكر مسألة المهدي سلام الله عليه ويأتي بكلام ابن حزم. إذن هؤلاء علماء بارزون ويعتمد عليهم من أهل السنة في الحقيقة، وصفوا الكلام ليس يعني هم يعارضون، هم لا يعتقدون بولادة المهدي سلام الله عليه، أكثر من ذلك هم لا يعتقدون بأن هؤلاء بأن أباء المهدي هم حجج إلهيون، وإنما يهمنا من كلامهم وصفهم لجمهور الشيعة، وصفهم للواقع الشيعي آنذاك. وصفوه بأن جمهور الشيعة الذي عمر من بعد الإمام الصادق سلام الله عليه إلى الحسن العسكري إلى ما بعد 30 سنة من الحسن العسكري وإلى أكثر، أن جمهور هؤلاء عقيدتهم أن الحسن العسكري مات من غير ولد، أنه مات عن ولد هو المهدي سلام الله عليه.
نعم شكرا لكم. طبعا نحن خصصناكم بنحو 40 دقيقة من أصل 50 دقيقة، فنرجو أن تخصوا الآن المشاهدين الأفاضل بنحو 20 دقيقة وأقل من هذا البرنامج لو سمحتم. فإذا كنتم معنا نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين، ما رأيكم؟
تفضلوا أخي.
شكرا لكم. الأخ أبو فاطمة من المغرب اتصل وكان له سؤال حول السبب في طرح هذه الشبهات الآن في هذه الفترة الحساسة من تاريخ المسلمين.
طبعا تعلمون أن المرحلة الراهنة من العالم المعاصر مرحلة انفتاح، يعيش العالم كله منفتحا بعضه على بعض، والمسلمون ينفتح بعضهم على بعض، ويوجد اليوم مليار مسلم سني لا يعرف عن عقيدة الشيعة إلا يعني تصورات خاطئة، وحينما يتعرفون على الواقع يتعرفون على أدلة الشيعة يشارع الكثير منهم إلى اعتناق هذه العقيدة. وبالمناسبة أن ما يحمله الشيعة من تراث فكري ومن معتقد ليس هو خاص بهم، ليس خاصا بهم، إنما هو رؤيتهم وروايتهم للإسلام، يعني هو رؤية هو عقيدة هي تراث حملوه عن أهل البيت سلام الله عليهم، يعني تراث أهل البيت يعرض للعالم، حينما يعرض للعالم بأدلته طبعا الناس ليست بينهم وبين أهل البيت عداوة أصلا ينفتحون، فالبعض لا يروق لهم ذلك.
نعم شكرا.
يعني لا يروق أن ينفتح الناس على الحقيقة، ولذلك تثار هنا وهناك مثل هذه الشبهات، فالهدف منها محاولة تطويق حركة انتشار الحقائق التي يحملها الشيعة للعالم.
أحسنتم سمحت السيد على هذا الجواب. معنا من السعودية السيد محمد، تفضل السيد محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك سيد محمد الشاخوري من الأحساء السعودية.
يا مرحبا.
أهلا
ما أدري ممكن مداخلة؟
طبعا تفضل.
لو سمحت بالنسبة لغيابة الإمام الحجة المنتظر اللهم عجل فرجه، طبعا أخوان السنة لا يعتقدون بها، وأخوان الوهابية يعتقدون بأن الإمام الحجة لم يخلق وأنه مات، ويعتقدون أن هؤلاء الوهابية بالسعودية أن الله سبحانه وتعالى يخرج يوم الخميس أو يوم الجمعة على بغلة. وطبعا أنا عندي فت مداخلة صغيرة كاتبينها، فطبعا إحنا نعيش في هذا الزمن،
ولكن
ممكن عليكم
مع الاختصار يا أخ يا سيد محمد باختصار لو سمحت.
طبعا عندنا في طبعا الزمن الذي نعيشه فيه هو في زمن يحاول فيه قوى الاستعمار أن تسلب حقيقتنا، وهذا الذي يحدث أمامنا. بوش وأفعاله وشارون مثل ما قدمت العراق وفلسطين ولبنان.
نعم، نرجو أن تكون في محور اللقاء يا سيد. نعم سيد محمد، شكرا على هذه المداخلة، وننتقل إلى السيد هادي أيضا من السعودية. السيد هادي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك يا أخي مقدم البرنامج، وجزاكم الله خيرا على مثل هذه البرامج، ونرجو من المسؤولين تكثيفها والتركيز على مواضيع العقائد، وخصوصا في الأئمة الطاهرين سيما مولانا القائم المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، حيث المذهب مستهدف من أعدائه منذ ولادته في أحد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن رجاله الخلص من ذاك الزمان وهذا الزمان أمثال سماحة العلامة السيد البدري الذين يعكفون على رد وضحض الأباطيل والمغالطات التي تثار على المذهب، والمذهب أسمى من ذلك، فترد الشبه والأباطيل التي ربما تمر على البعض منا التي ليست له خلفية تامة بها، فيسخر الله أمثال سماحة السيد البدري لضحضها ويتبين الحق. أخيرا أقول لإخوان المجاهدين في فلسطين وغيرها ممن ذاق حلاوة الإيمان وركب سفينة النجاة لأهل البيت أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وثبتهم الله على ولاية آل محمد ولا عليهم من هذا وذاك وما يثار ويقال حول المذهب، فقد اعتدنا على هذه المحاورات الفاشلة، وخصوصا في العهدين البائدين لبني أمية والعباس، من تشويه للمذهب وسجن وقتل لأتباعه. ولكن السؤال يا أعزائي، هل تحققت أهداف الأعداء؟ كلا، وبقي المذهب محفوظا من رجاله الخلص محفوظا من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم رجاله الخلص، وسيبقى بالرغم من أنوف الأعداء إلى أن تقوم الساعة. وما يحدث المذهب من حملة المسعورة هذه الأيام التي غابت الأعداء كما تفضل سماحة السيد البدري، لأنهم يرون الناس ينفتحون على هذا المذهب، لأنه من سماحة هذا المذهب وسلاسته وسرعة دخوله إلى القلب واستبصار الناس. أخيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا للإيمان بك وللولاية لآل محمد، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على محمد وآله الأطياب، وشكرا لكم، وأرجو التكثيف على مثل هذه البرامج يا أخي يا أخوان الأعزاء، وكذلك التكثيف من سماحة السيد من أمثال سماحة السيد البدري لضحض هذه الأباطيل وهذه الشبه، وشكرا لكم وفي أمان الله.
شكرا، مع السلامة. نشكر السيد هادي من السعودية على هذه المداخلة القيمة، كما نشكر أيضا السيد محمد من قبله أيضا من السعودية من الأراضي المقدسة.
وواقع أستاذنا أبو أستاذنا معروف.
نعم سيدنا.
أحب أن أذكر الأخوة المشاهدين الكرام إذا
نعم.
أحبوا التفصيل ومتابعة هذه المواضيع
نعم.
والموضوع الذي أثرناه في الحلقتين الماضيتين أو الثلاث حلقات الماضية حول دور أئمة أهل البيت عليهم السلام في حفظ السنة النبوية، أن يرجعوا إلى موقعنا على الإنترنت البدري.info، فإن فيه أبحاثنا هناك.
شكرا لكم سماحة السيد. لدينا اتصال آخر، الأخ حسين الحجي. أخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الفاضل المعروف العلامة السيد سامي البدري حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل، تدور في هذه الليالي محاورات وأفكار هدامة لم تبنى على الموضوعية والأمانة العلمية في النقل، وتكمن المشكلة في نظري المتواضع في أن من يطرح هذه الأفكار يدعي بأنه شيعي إمامي، وهذه سابقة خطيرة جدا، فهو بذلك يريد هدم هذا المذهب وكأنه واحد من متبعيه، وهو شخص يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون شيعيا في نظر الجميع، ولكنه يبقى كذلك في نظر غير شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهنا تكمن المشكلة. وسؤالي سيدي الفاضل، نحن الآن في أمس الحاجة إلى قناة فضائية باسم أهل البيت عليهم السلام، تبين وتوثق التفاصيل لمذهب أهل الحق، ولتكن من ضمن برامجها البرامج الحوارية، وتبين من خلالها النبأ الصافي والتسلسل التاريخي منذ أول أيام البعثة النبوية الشريفة، والجداول الأخرى التي خرجت بعد ذلك مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وفعله وتقديره، وعمل المقارنات فيما بينها. فهذه النوعية من البرامج عادة ما تكون أكثر جذبا وأوقع في النفس من كثير من المحاضرات، والتي تعتمد كليا على أسلوب التلقين، والذي يكون فيه المشاهد أو المستمع متلقي فقط، لا يستطيع مشاركة وإبداء رأي. فلماذا لا يتبنى أهل الخير هذه القناة وهم كثر ولله الحمد؟
نعم إن شاء الله يا أخ حسين. نعم اقتراح جيد ووجيه.
أخوي بس أكمل لو تكرمت.
شكرا لكم، مع السلامة. من فلسطين الأخ أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لسماحة السيد سامي البدري حفظه الله، وتحية أخرى للأخ معروف.
شكرا يا أخ أبو ناصر، أهلا وسهلا.
عظم الله أجوركم وأجور المؤمنين بذكرى مصاب آل محمد الجلل صلى الله عليه أجمعين. ورد عن الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم: لولا علي ما عرف المؤمنين من بعد. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. في باقي المذاهب سماحة السيد الكريم، الكثير من الأمور مثار للشك والتساؤل لكثرة الخلاف فيها. فمثلا في التوحيد تجد عندهم أخطاء كثيرة، يشبهون ويجسمون تعالى الله عن ذلك. في عصمة الأنبياء تجدهم يشككون في عصمتهم. في العبادات تجدهم لم يتفقوا في مسائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. في القرآن لا يميزون بين المحكم والمتشابه. كثير من الأمور سماحة السيد العظيم يشككون في مذهب قد ألم بجميع الأمور وقد جميع الثغرات وجميع الجوانب من ومناحي الحياة. فأنا أقول لهم: يا راغبا عنهم لا تجادل، فقد اختارهم الله كمائل، أذهب الرد عنهم وحباهم بالفضائل، هم أولياء الحق فينا ولسان الصدق في كل المعاقل، قد أراد الله الخير فيهم فليجادل من يجادل، حبهم فخرا وعزا يزيل عن القلب الأباطل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
شكرا يا أخ أبو ناصر، تحياتنا إلى الإخوة المجاهدين في فلسطين المحتلة، وندعو الله لكم بالنصر.
هناك سؤال نعم مهم أحب أن أجيب عليه. نعم. الحقيقة سؤال الأخت.
نعم.
ما هي المقاييس لإعتماد السفراء الأربعة؟ سؤال وجيه جدا
طبعا. الآن سنعود إليه. فقط لدينا اتصال سماحة السيد من السعودية. نعم. وبعد هذا الاتصال نعدكم بالعودة إلى الأسئلة.
نعم.
الأخ أبو حسن، تفضل يا أخ أبو حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا بكم، تفضل يا أخي.
لو سمحتوا، أنا الصراحة ما عندي سؤال ولكن عندي عتاب عليكم.
تفضل. أهلا
وسهلا. يعني بالنسبة لهذا الموضوع المهم.
نعم.
اللي الحين يلقى على الفضائيين. هذا مهم جدا جدا. احنا نرى الآن في الفضائيات إذا جاءوا يلقون الشبه يعطون هذا الوقت من هذا يعني الكثير، مثلا هذا اللي يلقون الشبهات على الأقل يعطونها يمكن ساعتين ونص ساعة أو ساعتين.
صحيح.
وانتو عندكم يعني ملاحظين عليكم، مرة تصلوا عليكم جماعة يقول لكم طولوا الموضوع على الأقل ساعة ونص. نرجو أن تسمعون هذا يعني لأنها لأهمية هذه المواضيع، وبخصوص هذا نعمل برنامج معنا على الهواء، هذا من أهم برامجكم.
شكرا.
فنرجو يعني تطويل على الأقل ساعة ونص، هذا اللي يلقون الشبهات ثلاث ساعات أو ساعتين، وانتو فقط ساعة واحدة. وبعد قبل قليل تقول للسماحة السيد أعطيناك فقط أعطيناك 40، مستكثرها كأنك على السيد 40 من 50 دقيقة. على كل حال نرجو لكم التوفيق، وإحنا نرجو منكم تطويل هذا البرنامج على الأقل ساعة ونص.
نعم طبعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الإسلام والمسلمين.
عندما قلنا هذا الكلام فأردنا أن يشارك الإخوة والأخوات المشاهدون في الحوار، ليس إلا طبعا هذه الرغبة حبا فيكم، وأيضا من أجل فتح الباب أمامكم للمشاركة والحوار في هذا البرنامج الذي تحبونه. نعم. شكرا الأخ أبو حسن على هذه المداخلة، وإن شاء الله يصل رأيه وتصل رغبته إلى المسؤولين الأفاضل. ونعود سمحة السيد الآن إلى السؤال المهم الذي ذكرتموه، كان للأخت أم أحمد من فلسطين حول مقاييس السفراء. نعم،
في الحقيقة أنا قبل ما أجيب على السؤال هناك يعني قضية المحور الثالث ما تعرضنا لها، وهي ما هي الأسباب الموجبة لأن يخفي الحسن العسكري ولادة المهدي سلام الله عليه.
يعني هذا ما أدري إذا يعني إذا تفضلتم نترك هذا المحور للقاء آخر، والآن يعني اتصل الإخوة وتزاحموا من أماكن بعيدة وقصية، فنرجو الإجابة إذا تكرمتم يعني، لأننا ننتظرون الجواب الآن.
نعم
نعم اتفضل.
في الحقيقة بالنسبة للمقياس في اعتماد السفراء هو النص من قبل الإمام سلام الله عليه على هذا السفير، يعني منذ عهد الإمام الهادي سلام الله عليه.
نعم.
بدأ يصطفي أشخاصا يجعلهم وكلاء له بشكل خاص وبشكل بارز ومركز، بأن يجعله مثلا هو الوسيط بينه وبين شيعته. أول سفير الذي هو عثمان بن سعيد العمري كان وكيلا للإمام علي الهادي سلام الله عليه، يعني منذ ذلك الوقت والإمام الهادي سلام الله عليه يبرزه ويعرف وجوه الشيعة عليه ويبين لهم أنه ثقته. ثم بعد ذلك جاء الحسن العسكري سلام الله عليه واعتمده أيضا وعرف الوجوه الجديدة من الشيعة فضلا عن الوجوه السابقة. كما تعلمون أن الكيان الشيعي كيان علمي، كيان له وجوه، له علماء، يعني مثل ما اليوم الكيان الشيعي يتميز بعلمائه بمراجعه بفقهائه بمتكلميه وبقواعده الشعبية، هذا الوجود العلمي لا يمكن أن يخضع إلا كله إلا للإمام المعصوم، أو حينما يخضع لإنسان من بينهم لابد أن يكون على أساس النص من المعصوم أن لهذا الإنسان خصوصية معينة. فإذا الوكيل الأول أو السفير الأول كان منصوصا على وكالته ووثاقته وموقعه الخاص هذا منذ عهد الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم الحسن العسكري، ثم صار وكيلا للإمام المهدي سلام الله عليه وبقي فترة طويلة. وكذلك ابنه، يعني السفير الثاني هو ابن عثمان، هو محمد ابن عثمان السمري، وأيضا هذا الابن منصوص على جلالته وأهمية موقعه من قبل الحسن العسكري. ومن هنا إذن الشيعة تعاملوا مع السفير الأول والسفير وابنه السفير الثاني الذين داموا تقريبا كليهما تقريبا 40 سنة، يعني قادوا الشيعة في عصر الغيبة وصاروا واسطة بين المهدي سلام الله عليه وبين هذا الكيان الشيعي، بين وجوه هذا الكيان الشيعي ورجاله. لم تنشأ هذه الوساطة بمجرد أن توفي الحسن العسكري، وإنما كان هؤلاء يقومون بهذا الدور في أيام الإمام الهادي سلام الله عليه والحسن العسكري، وامتدت بعد ذلك إلى 40 سنة في الغيبة الصغرى. فإذا المقياس مقياس واقعي وموضوعي، والأصل هو النص. ثم إضافة إلى ذلك، إلى هذه الخلفية التاريخية وهذه الخلفية النصية، برزت على يد هؤلاء السفراء، يعني حينما يدعي هذا السفير أو يبدأ يتبوأ هذا الموقع، موقع السفارة، يبدأ يستلم الأسئلة ويرجع بأجوبتها، وأيضا يخبر، يعني يجري على يده بعض الإخبارات الغيبية وبعض إجابة الدعاء بشكل خاص، مما ألفه الشيعة من أئمتهم سلام الله عليهم. وهذه الظواهر حينما تجري، يعني ظاهرة الإخبار بالغيب أو ظاهرة إجابة الدعاء، حينما تجري على يد النائب الأول السفير الأول أو السفير الثاني أو الثالث أو الرابع، حينما تجري لا يقولون هذه من عندنا، ولو كانت من عندهم لافتخروا بها، وإنما يقولون هذه ببركة الإمام وهذه من الإمام سلام الله عليه، بالضبط كما كان يجري يصدر على يد الحواريين في عصر اختفاء السيد المسيح، لأنه بعد أن أقدموا عليه لقتله أنجاه الله تعالى، وبقي السيد المسيح يمارس عمله خلال فترة الغيبة واتصاله بالتلاميذ، وكان يجري على تلاميذه من الأعاجيب ومن المعجزات ومن إجابة الدعاء، ويقول التلاميذ هذه من بركة السيد المسيح، لكن حرفت فيما بعد إلى التلاميذ. فإذا المقياس واضح ومشخص اعتماد هؤلاء. وانتهت السفارة عند النائب الرابع لأنه أخبر بوفاته قبل أيام وقال أن السفارة الخاصة انتهت وبدأت السفارة العامة.
أحسنتم كثيرا. طبعا أنا أعتذر منكم سماحة السيد، وأعتذر من الإخوة والأخوات المشاهدين على قصر الوقت، وأيضا أستنيحكم عذرا على التقصير، وإن شاء الله سوف يرتد الوقت في لقاءات أخرى إن شاء الله. نشكركم على هذا الجهد المشكور سماحة السيد، كما نشكر أيضا الإخوة والأخوات المشاهدين على هذه المشاركة والمداخلة التي أثرت